بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في الأمر الثالث الذي ذكر في مسألة إسقاط الخير، وهو كما ذكرنا بدل الثمن. فعدنا بالنقطة الثالثة يعني، والأمر الرابع هناك ترتبية كأنه بينهما. تارة المشتري هو يبذل الثمن، انقضت الثلاثة أيام، اليوم الرابع يفترض البائع له الخيار، إما أن يبقي البيع وإما أن يفسخ. الأمر الآخر الذي سيأتي الرابع، لا، البائع هو الذي يطالب الثمن، هو الذي يطلب من المشتري أن يقول له آتي الثمن. هذا سيأتي الكلام حوله. الآن الثالث، لا، المشتري يبذل الثمن، وقضت ثلاثة أيام، قال له هذا المبلغ، هذا الثمن اللي هو للبيع. فإذا بذل المشتري الثمن يسقط الخيار أو لا يبقى الخيار موجودا؟ الشيخ ذكر كلام العلامة رضوان الله عليه، فأنه العلامة قال إذا بذل الثمن يسقط الخيار. البعض قال لا، الخيار كان موجودا قبل البذل، فبعد البذل شككنا ببقاء الخيار، يمكن أن نستصحب بقاء الخيار، ما يسقط الخيار. الشيخ عول أنه هذا حسن لو كان الدليل هو الضرر أو الدليل هو الروايات، فقال هذا الكلام يختلف باختلاف الدليل، لأن إحنا شعدنا بالنسبة إلى الخيار التأخير، إما قاعدة لا ضرر باعتبار لا يمكن أن يبقى متضررا لليوم الرابع في الخامس في السادس، ونقول له البيع لازم ولا بد أن تحافظ على المبيع، ولا بد المبيع إذا تلف يكون من أموالك، هذا ضرر عليه. فالشارع قال ثلاثة أيام البيع لازم، ما بعد الضرر يرفع. كيف يرفع؟ افسخ، أو لك الحق أن تفسخ. وتارة لا، نقول الروايات ما لها علاقة بالضرر، قضية عبودية، الروايات هي التي قالت ثلاثة أيام بينكم بيع لازم، ما بعد الثلاثة لا بيع له، وحملنا لا بيع له على الخيار وليس على بطلان البيع كما تقدم. فلذلك قال وهو حسن لو استند في الخير إلى الأخبار، يعني الاستصحاب. أما إذا استند فيه إلى الضرر فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن. الآن جاء الثمن خذه ما عليك شيء، فلا ضرر ليتدارك بالخيار. ولو فرض، هذا أخذناه، ولو فرض تضرره سابقا بالتأخير أي ضرر السابق، فالخيار لا يجب تدارك ذلك، لأن الخيار ناظر إلى الضرر المستقبل، يعني حتى لا أتضرر، هذا مقصود من الخيار، حتى لا أتضرر، يعني باليوم الرابع باليوم الخامس السادس فأنا أفسخ حتى أدفع عن نفسي الضرر، أما باليوم الأول والثاني والثالث فخلص الضرر تم، مو يوم الماضي. ثم قلنا هذه الدعوة، أنا أقرأ سريع لأن هذه أخذناها، ودعوى أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار. احنا عندنا الضرر كما قلنا علة محدثة ومبقية، يعني ما دام الضرر حاصل او ما دام الضرر حصل ثبت الخيار، وما دام الضرر مستمر يبقى الخيار. اما اذا قلنا ان الضرر فقط علة محدثة، يعني في الثلاثة ايام كان ضرر، الان ما عندي ضرر، بذل الثمن الآن، فنقول كما أن الضرر هالشكل، كان علة للخيار فالخيار يبقى وإن زالت العلة. لا يشترط في الخيار أن الضرر يكون باقيا أيضا، بل يكفي في الخيار أن يكون أنشئ، أو يكفي في الخيار أن يكون قد ثبت بماذا؟ بضرر سابق، ولا يشترط في هذا الضرر أن يستمر. هاي الدعوة، دعوة يقول لا، هاي الدعوة لا مجال لها. لماذا؟ لأن الأحكام ليس مترتبة على الضرر الذي كان، وإنما مترتبة على الضرر الفعلي. الآن لا بد أن يوجد ضرر، فهي ليس علة للحدوث فقط، وإنما علة للحدوث والبقاء. انتهينا من هذا كله، من هذا كله في الدرس السابق. الآن رأي الشريف ما هو؟ شوي نتأمل الآن. إحنا الآن إيش عدنا؟ عدنا ضرر وعدنا أخبار. عدنا ضرر وعدنا أخبار. الأخبار ما عللت سبب الخيار بالضرر، ما به شيء اسمه ضرر بالأخبار. إذا نقرأ الأخبار الأربعة التي تقدمت ما به شيء اسمه ضرر، وإنما قال بينك وبينه 3 أيام وإلا فلا بيع له. وعدنا الضرر، قاعدة لا ضرر، قاعدة الضرر ما ناظر إلى خيار إلى البيع، قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار. معنى لا ضرر ولا ضرار بحسب الأفهام يعني لا يوجد حكما أو لا يوجد حكم ضرري شرعه الله تعالى، ما عندنا حكم ضرر. فمن نقول لا ضرر يعني لا حكما ضرريا مشرع. فإجينا إلى خيار التأخير، العقد لازم أوفوا بالعقود. هذا العقد لزومه إلى متى؟ باليوم الأول لازم، باليوم الثاني لازم، باليوم الثالث لازم. لا ضرر دائما تدخل على العناوين الأولية وعنوان ثانوي، فالضرر الجائي من لزوم العقد، هذا الضرر الجائي من لزوم العقد مرفوع. فباليوم الرابع يحصل الضرر، إلى متى أنا أحافظ على أمواله؟ فالشارع قال لا ضرر. هذا فهم آخر، يعني دليل آخر مو دليل نفس الأخبار. أنت تقول لي أنه أنا اتفقت ويا زيد، صار بيننا عقد، صار بيع وشراء، وأنا امتثالا إلى أمر الشارع التزمت بالوفاء بالعقد، والشارع قال أوفوا بالعقود، فأنا امتثال لأمر الشارع التزمت، لكن أنا راح أضرر. هذا اتفقت معه وترك المبيع وذهب، فأنا بقائي التزامي وياه ضرر علي. جاء قال لا ضرر ولا ضرار، اليوم الأول والثاني الثالث تحملناه، اليوم الرابع ارفع الالتزام بينك وبينه. شنو ارفع؟ انت لك الخير. طبعا اذا نتامل اكثر نشوف مساله الايام مو واضح بيها الضرر بين اليوم الثالث واليوم الرابع. شنو الفرق بين اليوم الثالث واليوم الرابع؟ ماكو فرق. الضرر ناشئ من التزامك بالبيع، أما إذا ما التزمت بالبيع ماكو ضرر. فالضرر ما يحدد 3 أيام، ما عندنا لا ضرر ولا ضرار في 3 أيام، وإنما الجماعة حتى يقولون الخيار ثابت باليوم الرابع تمسكوا بقاعدة لا ضرر، باعتبار هناك إجماع على الخيار كما في دعوة البعض. الساي مناقشة قد مو في محلها، يفترض ناقشة قبل، لكن اللي أريد أقوله هالشكل: إحنا عندنا أخبار وعندنا ضرر. الشيخ عنده محاولة أن يجعل الأخبار ناظرة للضرر، مع أن الأخبار هي مطلقة. لذلك ماذا قال؟ ودعوة ولا عفوا ولا يبعد دعوة انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا، فعلا يعني الآن مو الضرر السابق، إلى صورة التضرر فعلا بلزوم العقد. إذا العقد لا زال مستمرا يحصل ضرر. فسر العبارة بأن يقال بأن عدم حضور المشتري شو وقت؟ بعد الثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام، بأن عدم حضور المشتري بعد الثلاثة علة مو حكمة، علة لانتفاء اللزوم. اللزوم من أين جاء؟ أوفوا بالعقود، عقد لازم. فكأنه الروايات الشريفة قالت عدم حضور المشتري يعني بعد الثلاثة حضور المبلغ علة لانتفاء اللزوم، يدور معها من الذي يدور معها؟ ضرر وجودا وعدما. هذا واقعا هو كلام جيد، لكن من استفادي أنا؟ الشيخ حمل الروايات على هذا المعنى، يعني مو قضية تعبدية صرفة، وإنما قال لأن الضرر يتحقق باليوم الرابع، هذا يتحقق، فالروايات تدور مدار وجود الضرر الفعلي. فباليوم الرابع الآن إذا بذل المشتري المبلغ الثمن ماكو ضرر، ماكو ضرر بعد. فلماذا أنا أختار؟ فالبيع يكون لازم، أعطيني المال وخذ مبيعك. ارتفع الضرر بذلك. هو ماذا قال؟ قال عدم حضور المشتري علة انتفاء اللزوم. اللزوم كان أي يوم؟ الأول، الثاني، الثالث. الآن المشتري ما جاء بالثمن باليوم الرابع، لم يأتي بالثمن، فضرر حاصل أو محاصل؟ حاصل. فإذا حاصل الضرر اللزوم معناته منتفي، فإلي الخيار. إذا جاء بالمبلغ ماكو ضرر، فكأن الخيار يدور مدار وجودا وعدما. إذا يوجد ضرر يوجد خيار، إذا لا يوجد ضرر لا يوجد خيار. الآن بعد مجيء بالثمن يوجد خيار أو لا؟ يوجد ضرر أو لا؟ لا يوجد ضرر، إذن لا يوجد خيار. هكذا يريد أن يقول. طبعا إذا تراجعون الرواية الشريفة حقيقة ما به شيء اسمه ضرر، ولذلك البعض أشكل على الشيخ أنه الروايات مطلقة، فهاي عبارتك ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة الضرر فعلا، من أين استفادينا من الانصراف إلى صورة الضرر؟ ولذلك لم يرتضي البعض من الشيخ ذلك، قال روايات مطلقة سواء كان بذل الثمن أم لم يبذل الثمن هو له الخيار. رواياتنا تعبدا. ماذا قال؟ قال آتيك بثمن، قال إن جاء ما بينه وما بين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له، فقط. يعني ما قال له بعد الثلاثة إذا بذل الثمن فيسقط خيارك، خيار مطلقا، جاء بالثمن أم لم يجيء بالثمن، ماذا واضح؟ يعني هذا حمل الروايات على الضرر الفعلي ما بيشاهد. لو تتأملون بيشوفون قضية تعبدية. على كل حال
عفوا، إذا حمل الرواية لسورة الزهر يمكن يواجه مشكلة آخر، يعني حتى في يوم الثاني مثلا إذا
لا مو ضرر باليوم الأول والثاني، الرواية قالت البيع لازم، هو حمل الروايات على انصراف عن الضرر الفعلي. يعني من يقول باليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث احنا نتلاعب به؟ يوم الأول إذا جاء الثمن ارتفع ضرر، ارتفع جاء بالثمن. فالرواية تقول يجب أن تصبر ثلاثة أيام.
ولو قال ضررين.
حتى لو كان ضررين، كلامنا هالشكل. باليوم الرابع، اليوم الرابع أرفع الضرر. إحنا نقول الرواية ما بها ضرر. مثل خيار المجلس. خيار المجلس تعبدي. بيضرر خيار المجلس ما بيها. تعبدي. هذا الخيار أيضا تعبدي، ليس فيه الضرر، عبارة عن دليل آخر. لو فرضنا أنه ما عندنا روايات بالثلاثة أيام، ماذا نفعل؟ نقول يجب أن يكون التسليم عاجل بالنسبة للثمن. ما سلم الثمن، يمكن هنا جنابك تتمسك بقاعدة لا ضرر وترفع اللزوم في نفس اليوم، والضرر علي أني أبقى للعصص، أرفع اللزوم بنفس اليوم. فالضرر ما يقدر يحدد الثلاثة أيام، يقول لك لا ضرر. الضرر من أين جاء؟ من لزوم المعاملة. لزوم المعاملة من الشارع يومني، من الشارع، الشارع قال أوفوا بالعقود. الآن الشارع يقول لا ضرر، فعنوان ثانوي على الأحكام الأولية، فما يحدد الثلاثة. الثلاثة لا يمكن أن تعد إلا تعبدا. الشيخ مع ذلك قال تعبدا ملحوظ به الضرر الفعلي. حمل الروايات إذا تلاحظون انصراف الأخبار، يقول هذا لا يبعود. على كل حال هو أعلم بما يقول. وكيف كان عملنا الضرر أو لا، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة. إذا كانت الروايات كيف لا يخلو عن قوة؟ مختار العلامة ما هو؟
سقوط الخيار.
مع العلم الروايات تقول العهد بينك وبين ثلاثة أيام، وإلا يعني إذا ما سلمك الثمن بالثلاثة أيام فلا بيع بينهما. إذا بالأربعة إجا سلمني مقتضى الروايات تقول لا زال الخيار لك. العلامة يقول يسقط خيارك. فإذا احنا مع الروايات كيف يكون هذا القول لا يخلو من قوة؟ تأملوا بي وشوفوا، تأملوا بي. مقتضى إطلاق الروايات أن له الخيار بعد الثلاثة، جاء بالثمن أم لم يجي، عرض الثمن أم لم يعرض، بذل الثمن أم لم يبذل. مقتضى الرواية هكذا تقول. على كل حال المسألة لا تخلو من يعني تدبر، تحتاج إلى تدبر أكثر. هذا بالنسبة إلى المسقط الثالث. كما قلنا المسقط الأول قلنا أن يسقطه في العقد، في متن العقد. مسقط الثاني بعد الثلاثة، سقط خياره بعد الثلاثة، ليس لي خيار، يبقى العقد لازم. كيف يعني الحر أثناء الثلاثة وقع به نزاع، وقلنا الشيخ ذكر وجهين ولم، وإسقاطه في متن العقد اللي هو الثاني. الآن الثالث تقدم، الرابع لنا. الرابع متعلق بالبائع، الثالث كان متعلق بالمشتري. المشتري بذل الثمن، قال تفضل أنا اليوم الرابع بعد الثلاثة، رابع خامس بألف، هذه الألف بذلتها لك، كان الكلام بها. الآن المسألة الأخرى لا متعلقة بالبائع، البائع هو الذي يطالب الثمن، البائع هو الذي يطالب بالثمن. ماذا يقول مثلا؟ قال الرابع العفو قلنا مطالبة هو أخذ الثمن. أخذ الثمن من المشتري بناء على أن الثالث الذي تقدم لا يعتبر مسقطا بناء على عدم سقوط الخيار بالبذل يعني الثالث، لأن إذا بالبذل سقط الخيار ما يحتاج أنه يأخذ، مجرد البذل يسقط الخيار، وإلا لم يحتج، وإلا يعني إذا سقط الخيار لم يحتج البائع إلى الأخذ به، والسقوط سقوط الخيار بالأخذ وإنما بالبذل يعني بالنقطة الثالثة، ودائما الأخذ يكون بعد البذل. لأنه هذا لأنه ما متعلق بالبذل، متعلق بنفس المسقط بنفس الأخذ. يريد يقول لماذا الأخذ يعني أخذ الثمن من قبل البائع يأخذ من المشتري، لماذا يكون هذا سقوط للخيار؟ ما معنى الخيار؟ بإمكاني أن أبطل البيع، بإمكاني أن ماذا؟ أقبل البيع. إذا أخذت الثمن كأنه يكون التزام فعلي بالعقد، أقبلت أنا. هذا طبعا ما قايل هو بعد الثلاثة أيام، بالثلاثة، بالثلاثة هو لازم فما يحتاج، صح؟ بالثلاثة هو لازم فما يحتاج. فلذلك قالوا شوي انتبهوا لهذه المسألة، احنا باليوم الأول شوي نركز سوية، باليوم الأول، باليوم الثاني، باليوم الثالث البيع لازم، صحيح؟ البيع لازم، فمقتضى المشتري ماذا يفعل؟ أن يذهب ويأتي بالثمن، صح؟ وماذا يقول بالثمن؟ لا يقول شيء، يسلم الثمن بناء على عقد بيني وبينك، هذا الكتاب لك موجود عندي، روح أتي بالثمن، ذهب جاء بالثمن. طريقة الالتزام وطريقة الفسخ، أكو عندنا التزام قولي، التزمت البيع، وأكو عندنا التزام فعلي، بناء على أن البيع يحتاج إلى صيغة، هو نفس الصيغة التزام، نفس الصيغة هي التزام. بالنسبة للفسخ عندنا فسخ قولي وعندنا فسخ عملي. الفسخ القولي أقول فسخته، الفسخ العملي أنا الآن عندي خيار مجلس، أنا اشتريت الكتاب منك أو بعتك الكتاب وأنا بعدني بالمجلس، قلت لك بعتك الكتاب فتم البيع، بس عندي خيار، فجأة الكتاب أبيع من عمر، هذا فسخ، يعني الكتاب إلك بس أنا إلي خيار، فبعت من عمر، معنى فسخت منك تم العمر. فلذلك إذا أجزت البيع يكون هذا فسخ، لمن له الخيار، بينما إذا نقلته يكون التزام مني، لأني كأنه أنا قبلت بالبيع عقد الفضولي. قال أنا بعت كتابك، بيش بعته؟ حنطة. أنا فجأة أقول هذه الحنطة بعتها بألف، الحنطة ثمن كتابي، فأنا الحنطة بعتها، معناته أنا التزمت بأن كتابي الذي باع الفضولي بيعه صح. وتارى أقول الكتاب، بعتك كتابي لعمر، أقول له معناته أنا فسخت بيع الفضولي. الآن هذا المسقط إحنا فارضي يقول إذا المشتري إذا باع أخذ الثمن، هذا أخذت الثمن، قال هذا يسقط خيارك بعد الأربعة بعد ثلاثة أيام. ليش يسقط خياري؟ يقول لي أن أنت إذا وضعت إيدك على الملغو أخذته، كان هذا التزام فعلي منك بالبيع. إذا أنت تريد تفسخ يفترض ما تأخذ المبلغ، ما تأخذ الثمن، أنت تريد أن تفسخ، فلماذا تأخذ الثمن؟ فقال إذا أخذه يعتبر هذا التزام فعلي منه. هذا تام أو مو تام؟ شوي التفت، تام أو مو تام؟ قال لأنه يعني أخذ الثمن من المشتري، الهاء يرجع إلى النقطة الرابعة، لأنه أي أخذ الثمن من المشتري التزام فعلي بالبيع ورضا بلزومه، بلزوم البيع. هاي نقطة راسل. اجينا بما أن الأخذ هو عبارة عن فعل، الأخذ عبارة عن فعل، والفعل مداليلة مو دائما واضحة، مو مثل القول، القول مدلولة يوم النص يوم الظهور يوم الإجمال، عادة يكون إلى ظهور والظهور حجة أو بالنص. أما الفعل فالفعل غالبا يكون مجمل. شفت الإمام صلى ركعتين في وسط الشهر، أنا ما أعلم واجبة مستحبة مباحة، لا أستطيع أن أجزم. رأيت الإمام عليه السلام شرب الماء في النهار واقفا، هذا فعل بالنسبة لي مجمل، غايتها يعني شرب الماء جائز واقف، أما واجب أو مستحب أو مباح ما أعلم على أي الوجوه وقع الفعل، لأن الفعل مجمل وفارضين المسألة الإمام ما تكلم. الآن يقول هذا الأخذ يعتبر التزام. زين، ليش يعتبر التزام؟ لابد من وجود قرينة تدل على ذلك. لذلك وقع الكلام في الأسئلة التالية وهذا مهم. أولا، هل يشترط بهذا الأخذ إفادة العلم؟ يعني أعلم بكون الأخذ لأجل الالتزام بالبيع، لابد أن أعلم يقين عندي أنه عندما قام البائع بأخذ الثمن من أجل الالتزام بالبيع عندي علم. فإذا ما عندي علم ما يكفي، هذا الشرط الأول. أو نكتفي بالظن، المقصود الظن الشخصي، صار عندي ظن شخصي أنه بسبب ماذا؟ بسبب الالتزام. فلو احتمل المحتمل أو المشتري كون الأخذ بعنوان العارية، استعار مني، هذا مو لا ما له علاقة بالبيع اللي بينه وبينه، وإنما أخذ إعارة أو غيرها، أمانة غصبا مثلا، لم ينفع. لابد أن يكون الأخذ إما علما أو ظنا شخصيا بعنوان الالتزام بالبيع الذي حصل بيني وبينه. أم لا يعتبر الظن أيضا الظن الشخصي؟ يعني ما يعتبر الظن الشخصي؟ سيجينا شنو يعتبر. وجوه بعد أن قلنا هذا مسقط في الجملة نريد أن نسأل عن تقريب هذا السقوط. وجوه أولا، وجه الأول من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم، فإذا لابد أن نعلم أنه عندما أخذ الثمن لابد أن أعلم لغرض الالتزام بالبيع، فالعلم هو المرتبة العليا دونه لا يكفي. هذا الوجه الأول. ثانيا، ومن كون الفعل مع إفادة الظن أمارة عرفية على الالتزام كالقول. الظن الشخصي أنا ظنيت وهذا أمارة عرفية، والعرف فيه الكفاية على أنه هذا يعتبر التزام، مثل قول قال التزمت، أنا أقول هذا الأخذ من عنده أمارة عرفية على الأخير، يكفي هذا؟ يقول يكفي. بعد الثالث، احنا مو قلنا وجوه، ما قلنا وجهين، ومما يعني هذا الوجه الثالث، ومما تقدم بعض نسخ الميم ساقطة بالطبع، ومما تقدم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط. كيف سقط؟ ليس بالظن الشخصي، وإنما بما كان رضا نوعيا بالعقيد. إذن الظن النوعي المعتبر وليس الظن الشخصي، يعني أمارة نوعية حتى لو ما صار ظن شخصي عندك، لكن العرف يرون على أن هذه الطريقة هي أمارة من قبيل لا تذكر في خيار الحيوان والشر. مثلا أسرج الحيوان، أنا اشتريت الحيوان والخيار لي، أنا صاحب الخيار، خلال 3 أيام أسرجته، كلفت هذا السراج أن يعمل لي سرج جيد للخيل وأسرجته، أو ركبت هذا الخيل. العرف يرون على أن هذا رضا بالبيع. تذكرون رواية علي بن رئاب، صحيحة علي بن رئاب، قال إن لم يحدث حدث فذلك رضا منه بالبيع أو رضا منه. هناك ذكرنا شنو معنى رضا، هل هو أمر تعبدي أو رضا على نحو الكاشف؟ وصل هناك على أنه الكشف النوعي، نوع العرف يرون على أن هذه الأفعال يعني الفرس فرسوك رضيت بي، مجرد أن حبست عن المطار اتصرفت بي، أخذت لجامة وجعلت في مكان بعيد عن المطار، ما يعتبروا هذا التزام بالبيع وحفاظ عليه من المطار مثلا. فرق بين الأفعال، فما كان على نحو الالتزام العرفي يعتبر هذا التزام. من سقوط خيار الحيوان أو خيار الشرط، متى؟ بما كان رضا نوعيا بالعقد، وهذا يعني التصرف وهو أخذ الثمن من أوضح أفراده. الآن بينه وبينه عقد، والعقد بألف وأنا أخذ ألف منه، فهذا من أوضح مصاديق الرضا النوعي. شنو ماخذ عارية؟ شنو علاقة بالعارية؟ ماخذ أمانة، بيني وبينه أنا عقد فأخذت الألف، والألف بيني وبينه أخذته، فيعتبر هذا رضا نوعي. وقد بينا، هو يقول شوفوها بالهامش بحسب هاي الطابعة. وقد بينا في خيار الحيوان عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا. وخير الوجوه أوسطها وهو الظن الشخصي باعتبار هاي أمارة، لكن الأقوى الأخير، لأن هذه الأمور مبنية على التعارفات، والتعارفات قضية عرفية مو قضية شخصية، مو مثل الحرج. واحد يسبح مثلا لا حرج، أصبح مجنبا ويريد أن يغتسل، لكن هذا بدنه ضعيف لا يوجد ماء حار، وهذا حرج عليه إذا يغتسل يتأذى يتمرض. صديق أيضا آخر، شخص آخر مجنب لكن صحته جيدة ما عليه حرج، فالقضية منوطة بالحرج الشخصي بل حتى الضرر. لكن الأقوى إيه؟ هذا لكن استدراك باعتبار أوسطها مراد من عند الظن الشخصي، والظن الشخصي يصير أمارة. الأخير مبنية الأمور على العرف ماذا يقول، مو على الأشخاص، باعتبار الحكم الشرعي ناظر إلى نوعية الناس مو ناظر إلى شخص الناس. وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ احنا قدمنا وأخرنا، ذاك أخذ الثمن، هذا لا، الآن يطالب بالثمن، أنا ما أخذت الثمن. شفت المشتري يا أبي، يا مشترينا يا زيد أريد ثمن البيع، أطالبك بالثمن، هذا أيضا يعتبر مسقط. الأول لا أخذناه، الآن نطالب تليفون أخابره أقول له وين صرت المبلغ السلية طالبك به طين الألف. هذه المطالبة تعتبر إمضاء للعقد أو لا؟ هذا مهم، المبحث هذا مهم. قال وهل يسقط الخيار، خيار البائع، بمطالبة الثمن من المشتري
بعد الثلاث؟
المصرح به في التذكرة العلامة وغيره، غير العلامة، جامع المقاصد، المسالك، العدم، عدم السقوط، مجرد أقول له وين الثمن ما يدل على أن خياري سقط. لماذا؟ قال للأصل الخيار كان ثابتا، وبهذه العبارة يسقط أو لا يسقط، الأصل عدم السقوط، ومع عدم الدليل. عدم الدليل كأن الواو معطوفة، كأن عندنا أمرين وهو الأصل وعدم الدليل، صح؟ فتش كأن العبارة يعني كأن الظاهر مثنيا، وإنما هذا العطف أشبه بالعطف التفسيري، يعني للأصل الناشئ من عدم الدليل، ما عندنا دليل هالشكل، لا دليل لفظي ولا دليل أصل عملي. فماذا قال العلامة رضوان الله عليه؟ قال إذا طالبه، كأنه إذا طالبه بالثمن فلا يسقط الخيار. إذن عدنا أخذ الثمن يسقط الخيار، المطالبة بالثمن لا يسقط الخيار. لماذا؟ كلامنا الآن في المطالبة، كلامنا الآن في المطالبة، وهذا وجه مهم.
سيدنا لا، من ناحية فنية لازم يقدم عدم الدليل بين ثلاثة طول البيانات على الأصل.
فما يقول وعدم الدليل للأصل، إيه ما يضر للأصل وعدم الدليل، ولذلك ما الدليل، ما هو عدم الدليل يعني؟ إحنا إذا وصلنا للأصل قطعا الدليل لفظي ما موجود، ما دام وصلنا للأصل فمعناته ما عدنا دليل لفظي. هذا بالنسبة إلى هؤلاء العلامة ومن وافقه. هل هناك من قال هذا يسقط؟ بعضهم قال نعم ويحتمل السقوط، سقوط الخيار يعني، أي خيار؟ البائع. ويحتمل سقوط خيار البائع، والوجه في ذلك قال لدلالته. المن لها يرجع؟ المطالبة بالثمن. لدلالة المطالبة بالثمن على الرضا بالبيع. هسه عندنا قولين أحدهما خلاف الآخر، ما أبعد ما بينهما. هذا الآن تم البيع بيني وبينه، خلصت الثلاثة أيام، فأنا من حقي أن شنو؟ إلي الخيار. الآن طالبت بالثمن، شفت أمامي صدفة جائة، يا فلان أين الثمن؟ هات الثمن، اجلب الثمن، طالبت به. بيني وبينك عقد، أريد ثمن ما بعته لك. هاي عبارات المطالبة، أو اتصلت بي تليفونيا. الأول العلامة يقول هذا مو دليل على سقوط الخيار، حتى لا قلت انتهى الشكل، ما بي لزوم البيع، يبقى خيار قائم وبإمكانك أن تفسخ. القول الثاني يقول إذا أنت تكلمت بهذا الكلام مع أنت راضي بالبيع، ولا لماذا تطلب منه الثمن؟ فمعنى أنت رضيت بالبيع، فهذا كاشف نوعي على رضاك بالبيع. إذا راضي بالبيع يعني سقط خيارك، هذا يعني سقط. فإذا جاء بالثمن أمامك ما من حقك تفسخ، تقول الثلاثة عبرت، هذا يكشف على أن البيع بالنسبة إليك أنت أسقطت الخيار. هذا الثاني. ويحتمل السقوط، سقوط الخيار لدلالة المطالبة على الرضا بالبيع. هذا قول وهذا قول آخر. ماذا يقول شيخنا؟ يقول وفيه، فيه يرجع إلى الثاني يعني السقوط. وفيه ارجعنا إلى الكلام السابق أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل. شنو يعني مستقبل؟ يعني أول يوم نتعاقدنا وما جاب المبلغ، ما جاب الثمن، إلي خيار أو ما إلي خيار؟ إلي خيار. وجه الخيار بالمستقبل الضرر، يا مستقبل بعد الثلاثة، هذا لأنه خيار تأخير اسمه. فبعد الثلاثة أنا أتضرر، مو الآن أتضرر، بعد الثلاثة. زين، هذا شو الربط بما نحن فيه؟ إن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، مستقبل يعني بعد الثلاثة المقصود. لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصابر، ما مضى يعني الثلاثة أيام اللي كان البيع لازم وأنا تحملت، فأنت تطيل الفلوس حتى ذاك الضرر يرتفع. لا، مو هذا المعنى. الضرر الماضي وقع انتهى، وإنما حتى لا أقع بضرر مستقبلي في اليوم الرابع الخامس إلى آخره. ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى أسقط الخيار. الخيار لماذا يكون هي الخيار؟ حتى من حقي أن أدفع الضرر. إذا طالبت بالثمن يعني معناته أني قبلت بالضرر، مجرد مطالبتي بالثمن التفت، لأن المطالبة بالثمن مو معناته راح يجيب الثمن، يختلف عن الفقرة السابقة. أني أطالب بالثمن مو أخذ الثمن، فإذا طالبت مو معلوم الآن راح يجيب الثمن، تضر بعد أسبوع يقول لي. بس مجرد المطالبة تسقط خياري، يقول المطالبة المطالبة ما راح تسقط خيارك المستقبلي. أنا نعم أريد أدفع الخيار، أريد أدفع الضرر المستقبلي، لكن ما أدفع المبلغ إذا استلمته يندفع. أما مجرد أن أطالب، ترى مثل ما أقول ترى أفسخ، ترى ما أفسخت. فالفسخ حتى أدفع الضرر المستقبلي، فإذا طالبت ما راح يدفع لي الضرر الماضي، راح أني أدفع، أريد أدفع الضرر المستقبلي لكن ما أدفع الضرر المستقبلي. مثل ما أقول أريد أفسخ، أنا ما أفسخت بس أريد أدفع الضرر المستقبلي. قال ومطالبة الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبيع. لماذا؟ لأن أعم، أنا أطالب بالثمن أعم، شوفه يفي ما يفي بالالتزام، ضرر بعد قائم. بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل بعد الثلاثة، كالفسخ. الفسخ أنا أريد من أفسخ، ماذا أريد؟ أريد أدفع الضرر اليوم الرابع، يوم الخامس، يوم هذا. لا التزام بذلك الضرر اللي يا ضرر السابق ها ليسقط الخيار، وإنما الخيار يفترض أن يكون باقي. عدنا دقيقة، ما عدنا دقيقة. المقارنة بين هذا الخيار وخيار الغبن اللي مضى علينا، وخيار آخر أفرض اللي نشأ الخيار ممن؟ من العقد. هنا بالعقد ماكو عندي أنا ضرر، العقد بيني وبينك ماكو ضرر من التأخير، مو ضرر من العقد. بينما بالغبن ضرر من العقد، اشتريته بسعر أعلى من قيمته الواقعية. فليقول أكو فرق بين الضرر، يجي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.